بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر بعض أحكام الصلاة، وما زلنا في أحكام الأذان، نتكلم من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله المسمى الشرح الممتع. ولعلكم تذكرون في أننا كنا نتكلم في درسنا السابق حول أذان صلاة الفجر، والمؤلف رحمه الله قال: كل الأوقات لا يجوز تقديم الأذان قبل دخول الوقت. لو أذنت قبل الظهر بقليل لابد أن تعيد الأذان، ما ينفع الأذان. فدخول الوقت شرط في صحة الأذان، لكن المؤلف رحمه الله استثنى أذان الفجر، فقال إن أذان الفجر يصح من بعد نصف الليل، لكن المؤلف رحمه الله الشيخ ابن عثيمين رد عليه وقال: كل الأوقات لا بد أن تكون في وقتها. أما الأذان الأول لصلاة الفجر فلا يعتبر الأذان، وإنما هو لتقويل تنبيه النائم أو الناس يتأهبون للصلاة، والتثويب يكون في الأذان الثاني في أذان الفجر. أذان الفجر يكون التثويب، والتثويب معناه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم يقولها الإنسان مرتين، هذا في الأذان الأخير إذا طلع الفجر. ثم عرفنا يا إخوان الأذان مهم، لا بد للمسلم أن يتعلم أركان الأذان، شروط الأذان، صفة الأذان. لا يقول الإنسان أنا أعرف الأذان من صغري، لا بد أن تتعلم. ديننا دين الإسلام دين العلم والعمل، ولذا من شروط الأذان شروط في نفس الأذان وشروط في نفس المؤذن. الشروط التي في الأذان أن يكون مرتبا، يعني تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ما يمكن تقول أشهد أن محمد رسول الله ثم تقول بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله، لا بد أن يكون مرتبا. الشرط الثاني أن يكون متواليا، ما يؤذن الإنسان بعض الكلمات ثم يجلس يتحدث أو يتكلم مع آخرين وما إلى ذلك، لا بد أن يكون الأذان متوالي. وأيضا ألا يكون فيه تغيير للمعنى، إذا قال الإنسان في الأذان شيء يغير المعنى يبطل الأذان. فإذا قال الإنسان الله أكبر بطل الأذان، لأن الكبر معناه الطبل، هذا الذي يضربونه، الكبر هو الطبل. فلا بد أن يقول الإنسان الله أكبر، أما أكبر هذا خطأ. وأيضا من الأخطاء أن الإنسان يقول أشهد أن محمد رسول الله، المفروض يقول رسول، لأن إن لها اسم وخبر، إن الله غفور. أيضا أشهد أن محمدا اسمها، رسول خبرها مضموم. وأما إذا جاء بمنصوب أشهد أن محمد رسول الله ما جاء بالخبر، ولذا ينبغي للإنسان أن يعرف المعنى، وأن الذي يغير المعنى يبطل الأذان، وأن يكون أيضا الأذان على العدد التي جاءت به السنة الذي ثبت من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في تعليم بلال أو أبي محذورة. مكة مؤذنها أبو محذورة، المدينة مؤذنها بلال، هذا هو الرسمي، بلال وأبو محذورة. ولذا عرفنا أن عند الحنابلة الأذان 15 جملة، 15 جملة. بعض العلماء قال 17 جملة، بعض من العلماء قال 19 جملة، لكن يبدو لي والله أعلم أن القول الراجح أنها 15. لكن ورد أن الأذان 17 بالترجيع، وأيضا ورد أنه 19. وأيضا حتى المؤذن نفسه له فيه شروط، أن يكون مسلما، الكافر لو أذن ما يصح أذانه، أن يكون ذكرا لو أذنت المرأة ما يصح أذانها، أن يكون عاقلا، أن يكون مميزا، أن يكون واحد، ما يجتمع اثنان واحد يأتي بأول الأذان والآخر يأتي بآخره، لا بد أن الأذان يؤذنه واحد، وأيضا لا بد أن يكون عدلا. هذا هو درسنا السابق الذي كنا نتكلم فيه عن صفة الأذان والشروط في المؤذن. لكن هل الأذان يكون دائما في جميع الصلوات أو يكون في بعضها؟ هنا المؤلف رحمه الله أتانا بموضوع جديد وهو درس الليلة. يقول: من جمع، يعني أنتم تعرفون الجمع، يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. فيه فرق بين الجمع والقصر، بعض من الناس ما يعرف الفرق بين القصر والجمع. الفرق بين القصر والجمع أن القصر تصلي الرباعية ركعتين، أما الجمع تجمع الظهر مع العصر، قد تكون كاملة وقد تكون مقصورة. فإذا كنت مسافر يمكن تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لكن إذا كنت في البلد ولك عذر تصلي 4 الظهر و4 العصر. ولذا يقول: الذي يجمع أو يقضي الفوائت هل يؤذن ويقيم لكل صلاة؟ يعني إنسان عنده فوائت ما صلاها يوم كامل، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هل يؤذن لكل وقت ويقيم لكل وقت أو يكفيه أذان واحد؟ وإذا كان يجمع الظهر مع العصر، هل يؤذن للظهر ثم بعد ذلك يؤذن للعصر؟ هنا يقول المؤلف رحمه الله: من جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. يعني مسألتين، الآن أتانا بمسألتين، وعرفنا أن الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء الرباعية، وسيأتينا إن شاء الله الكلام على الجمع والكلام على القصر وسبب الجمع. سبب الجمع هو المشقة، وسبب القصر هو السفر، فكلما كان يشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع، سواء كان في الحضر أم في السفر. فإذا جمع الإنسان، إذا أراد الإنسان أن يجمع الظهر والعصر، يؤذن للأولى فقط ويقيم لكل فريضة. بعض من الناس عنده فوائت، ربما أنه مرض أو نام ولم يستطع أن يصلي، وبعد ما انتهى اليوم وفقه الله وعافاه الله عز وجل، نقول له: أذن للأولى ثم لكل صلاة أقم الصلاة. قد قامت الصلاة صل الظهر، قد قامت الصلاة صل العصر، قد قامت الصلاة صل المغرب. بعض من الناس يقول: أتركها حتى أجمعها مع أختها في النهار الآخر. هذا خطأ، أنت ما تعلم أنك تعيش حتى تكمل هذه الديون التي عليك، أو لا تعيش حتى تكملها. ولذا ينبغي للإنسان أن يؤديها إذا ذكرها، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يقضيها إذا نسيها إذا ذكرها. فالإنسان إذا جمع يؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة، يقيم لكل فريضة، هذا إذا لم يكن في البلد. أما إذا كان في البلد فإن أذان البلد يكفي، ما يحتاج يؤذن، وحينئذ فقط يقيم لكل فريضة. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ لا بد يا إخوان نحن نقول نحن مشرعنا ربنا سبحانه وتعالى والرسول من عنده محمد عليه الصلاة والسلام. أي عالم من العلماء يأتينا بكلام نقول ما هو الدليل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لأن بعض العلماء يقول شيئا ولم يأتي بالدليل، فلا بد أن يكون هناك دليل. المشرع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لك إنسان الأذان فقط للأولى وبعد ذلك تقيم، تقول ما هو الدليل؟ الدليل ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في عرفة، يعني أقام من يؤذن، أذن في عرفة ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وكذلك في مزدلفة حيث أذن وأقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. هذا الدليل عندنا، وقتين نجمعهما، نؤذن للأولى ثم نقيم لكل واحدة. وأيضا الإنسان إذا أراد أن يجمع، إذا أراد أن يجمع الصلاة وقت المجموعتين يكون وقتا واحدا، ولذا يكتفى بأذان واحد، لكن لم يكتفي بإقامة واحدة لأن لكل صلاة إقامة، فصار الجامع بين الصلاتين يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة. هذه هي المسألة الأولى، الذي من جمع لكن الذي يقضي فوائت أيضا يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة. يعني إذا كانت الفوائت متعددة فإنه يؤذن لها مرة واحدة ويقيم لكل فريضة كالمجموعات. فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وأقام في غزوة الأحزاب، يعني أذن أمر بالأذان وأقام أمر من يقيم الصلاة، أذن وأقام في غزوة الأحزاب. فالدليل بالنص وبالقياس على المجموعة التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن مرة واحدة ويقيم بعدد الصلوات. ولذا قال المؤلف رحمه الله أو قضى فوائد. قال العلماء أوصاف الصلاة ثلاثة، أوصاف الصلاة يقول العلماء ثلاثة: أداء وإعادة وقضاء. هذا يقوله أصحاب الأصول، أداء وإعادة وقضاء. الإعادة ما فعل في وقته لأول مرة، هذا هو الأداء. نحن الآن أدينا صلاة المغرب، هذا هو الأداء، ما فعل في وقته لأول مرة. والإعادة ما فعل في وقته مرة ثانية، ما فعل في وقته مرة ثانية، هذا اسمه إعادة. اثنين من الصحابة رضوان الله عليهم صلوا في البيت أو في مسجد حارته، وجاءوا لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فقالوا ما دام أننا صلينا نجلس، فجلسوا ما صلوا. فلما انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام سألهم لماذا لم تصلوا معنا، قالوا نحن صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. ولذا كان المطلوب من الواحد منا لو أنه صلى في مسجد حارته ثم ذهب إلى مكان آخر فيه محاضرة لمسجد في مسجد آخر، أو له لزوم في مسجد آخر وجدهم يصلون، لا يجلس لأنهم يتهمون يقول هذا ما يصلي، لكن لا يجلس، يصلي معهم زيادة في الخير، يصلي معهم وتكون له نافلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهذين الصحابيين وهما قد صليا: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. هذه الإعادة. واحد مثلا صلى في بيتي ثم جاء يحضر الدرس فوجدنا نصلي المغرب، نقول له صل إعادة مرة أخرى وتكون لك نافلة. عرفنا الأداء وعرفنا الإعادة إعادة الصلاة وعرفنا القضاء. القضاء ما فعل بعد وقته، القضاء ما فعل بعد وقته. وهذا بناء على المشهور عند أكثر أهل العلم أن ما فعل بعد الوقت فهو قضاء. لكن هناك قول ثاني يقول أن ما فعل بعد الوقت، ما فعل بعد الوقت قول آخر، إن كان لغير عذر لم يقبل إطلاقا، وإن كان لعذر فهو أداء وليس بقضاء. يعني إن كان له عذر فهو يعتبر أداء ولو أخره عن وقته، ولو أخره لأنه معذور، إما أنه نائم وإما أنه مريض وإما أن له عذر. فإذا كان له عذر، القول الثاني يقول هذا لا يعتبر قضاء وإنما يعتبر أداء. لكن إذا لم يكن له عذر، أخر الصلاة وليس له عذر وإنما هو متعمد، نسأل الله العافية، كما يفعل بعض من الناس في وقتنا الحاضر، موظف أو عنده عمل، فيقول لو أنني قمت لصلاة الفجر ما أتمكن من الذهاب إلى الدوام، أرقد، فأنا أترك صلاة الفجر حتى وقت الدوام وأقوم أصلي الفجر وأمشي. هذا أيضا مسكين، هذا لعب عليه الشيطان. الصلاة أهم من عملك، الصلاة أهم من أكلك وشربك، لا بد أن تصلي الصلاة في وقتها. ولذا إذا كان الإنسان كل يوم يجعل الساعة بعد طلوع الشمس ترن، ويقوم بعد طلوع الشمس ويتوضأ ويصلي ويفطر ثم يذهب إلى العمل، إذا كان يعتبر هذا عادة فإنه يؤخرها متعمدا. ولذا يقول بعض العلماء أنه لو صلاها 1000 مرة لا تقبل منه. هذا هو القول الثاني. القول الثاني يقول إن أخرها لعذر يعتبر أداء ما يعتبر قضاء، أما إن تركها لغير عذر فلا تقبل منه. أما جمهور العلماء يقولون إذا صلاها بعد وقتها فهو قضاء. ولذا يقول الشيخ رحمه الله هذا القول الثاني هو الأصح، أن ما فعل بعد الوقت فإن كان لغير عذر لم يقبل إطلاقا، وإن كان لعذر فهو أداء وليس بقضاء. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فجعل وقتها عند ذكرها، وكذلك في النوم عند الاستيقاظ. والخلاف في هذا قريب من اللفظ، لأن الكل يتفقون على أنه يشرع الأذان والإقامة حتى فيما فعل بعد الوقت. هذا هو القضاء. القضاء جمهور العلماء يقولون بهذا، لكن ابن تيمية رحمه الله يقول إن كان لعذر فإنه أداء، وإن كان لغير عذر فإنه لا يقبل منه، نسأل الله العافية. هذا الأذان أيها الإخوة مهم، الأذان مهم. لماذا؟ لأنهم بعض منهم يسمونه داعي الله، يدعو إلى الله عز وجل. ولذا الإنسان إذا سمع الأذان لابد أن ينصت للأذان. هذا الشيطان اللعين الذي أخرجه الله من الجنة وطرده ولعنه يعرف أهمية الأذان، يعرف أهمية الأذان. إذا سمع الأذان يهرب حتى لا يسمع الأذان. وبعض من المسلمين هداهم الله يسمع الأذان وكأنه لم يكن شيء، وهذا خطأ. إذا سمعت الأذان قل مثل ما يقول، احترام لهذه الدعوة المباركة وهذه الصلاة القائمة. حتى ولو كنت تقرأ القرآن اسكت، أجل القرآن وتابع المؤذن. الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا زدت أيضا وقلت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كان خير. ولذا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تهتم بالأذان وتتابع الأذان. لماذا؟ لماذا تتابع الأذان؟ لأن فيه أجر. والرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة بالمسلمين بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي شيء يكون سبب للحسنات ربنا يخبرنا، الرسول يخبرنا به ويدلنا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول المؤلف رحمه الله يسن لسامعه متابعته سرا. سنة، ما هي السنة؟ ما هي السنة يا إخوان؟ السنة العلماء يقولون لها إطلاقان، إطلاق اصطلاحي عند الفقهاء وإطلاق شرعي في لسان الشارع. أما عند الفقهاء يطلقون السنة على ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وأما السنة في الشارع فالسنة هي الطريقة التي شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كانت واجبة يعاقب تاركها أم لا. يعني مثلا حديث أنس من السنة إذا تزوج الإنسان البكر على الثيب، يعني رجل عنده زوجة وتزوج بكرا أقام عند البكر سبعا، هنا يقول من السنة الواجبة، يعني الواجب عليه أن يقيم عند البكر سبعا ثم بعد ذلك يقسم. وحديث ابن الزبير من السنة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، وهذا من السنة المستحبة. فإذا وجدنا السنة في كلام الفقهاء فالمراد به السنة الإصطلاحية. ولذا يقول المؤلف يسن لسامع الأذان، لسامع الأذان سواء ذكرا أو أنثى، ويشمل الأذان الأول والثاني إذا اختلف المؤذنون. يعني مثلا هذا أذن ثم انتهى وأنت تابعته، أذن إنسان آخر تابعه، يكون لك زيادة في الأجر. ولذا يجيب الأول ويجيب الثاني لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم هو هذا أيضا الأذان ذكر يثاب الإنسان عليه، لك أجر. ولكن لو صلى ثم سمع مؤذنا بعد صلاة فظاهر الحديث أنه يجيب لعمومه، لكن بعض من العلماء قال ما دام أنك صليت وسمعت أذان متأخر لا تجيب. لماذا؟ لأنك غير مدعو لهذا الأذان فلا تتابعه. وأجابوا عن الحديث بأن المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤذن واحد ولا يمكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدى الصلاة، فيحمل الحديث على المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا تكرار في الأذان. ولكن لو أخذ أحد بعموم الحديث وقال إنه ذكر وما دام الحديث عاما فلا مانع من أن أذكر الله عز وجل فهذا له. إذا قال كلما سمع مؤذن يتابعه هذا ذكر، مثل قولك وأنت تمشي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالمهم أنك إذا سمعت الأذان احرص كل الحرص أن تتابعه. ولذا لو ترك الإجابة عمدا هذا ليس عليه إثم، لكن فاته خير كثير. لكن بعض أهل العلم ومنهم الظاهرية قالوا إن المتابعة واجبة، وإنه يجب على من سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول. ما هو دليلهم الذين قالوا إن المتابعة واجبة؟ قالوا حديث الرسول، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام شأنه عظيم، لا بد أن تحبه، وإذا كنت تحب تطيعه. أبوك والدك إذا أمرك بأمر تقول على الرسول عليه نعم، فكيف بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام؟ هؤلاء الذين أوجبوا المتابعة قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والأصل في الأمر الوجوب، لكن جمهور العلماء رحمهم الله يقولون إنه سنة. فالذين يقولون إنه واجب لو أنه ما تابع الأذان يكون عليه إثم، لكن الذين قالوا إنه سنة قالوا إن تابع المؤذن يكون له أجر، لم يتابع المؤذن لا شيء عليه، لأن الجمهور استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فقال على الفطرة، ولم ينقل أنه أجابه أو تابعه، ولو كانت المتابعة واجبة لفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نقلت إلينا. لكن أيضا الشيخ يقول عندي دليل آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ومن معه إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم، فهذا يدل على أن المتابعة لا تجب. ووجه الدلالة أن المقام مقام تعليم وتدعو الحاجة إلى بيان كل ما يحتاج إليه، وهؤلاء وفد قد لا يكون عندهم علم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الأذان. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه على ذلك مع دعاء الحاجة إليه، وكون هؤلاء وفدا لبثوا عنده 20 يوما ثم غادروا يدل على أن الإجابة ليست بواجبة، وهذا هو الأقرب والأرجح. ولكن يقول قلنا يسن لمتابعته سرا، ظاهره أنه إذا رآه ولم يسمعه لا تسن المتابعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم، فعلق الحكم بالسماع، ولأنه لا يمكن أن يتابع ما لم يسمعه لأنه قد يتقدم عليه. وظاهر كلام أيضا أنه لو سمعه ولم يره تابعه للحديث. وظاهر الحديث كما هو ظاهر كلام المؤلف أنه يتابعه على كل حال، إلا أن أهل العلم استثنوا من كان على قضاء حاجته، لأن المقام ليس مقام ذكر، وكذا المصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة شغلا فهو مشغول بأذكار الصلاة. هذا قول العلماء رحمهم الله يقولون تابع إلا إذا كنت في الحمام، أما إذا كنت في الحمام فلا تتابع، لكن بعد ما تخرج اقضى، أو أنك كنت تصلي، إذا كان الإنسان يصلي لا يتابع، ولكن بعد ما ينتهي من الصلاة يتابعه. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بل يتابع المصلي المؤذن وهو في الصلاة، لعموم الأمر بالمتابعة، ولأنه ذكر وجد سببه في الصلاة فكان مشروعا، كما لو عطس المصلي، لو أن المصلي عطس هل يحمد الله ولا ما يحمد الله؟ نعم يحمد الله كما جاءت به السنة، لكن قد يقال إن بينهما فرقا، فإن حمد العاطس لا يشغل كثيرا عن أذكار الصلاة بخلاف متابعة المؤذن، وربما يكون ذلك أثناء قراءة الفاتحة فتفوت الموالاة بينها. ولذا الراجح أن المصلي لا يتابع المؤذن، وكذا الذي يقضي حاجته لا يتابع المؤذن. لكن الذي يصلي هل يقضي أو لا يقضي؟ بعض من العلماء قال إن الذي في على حاجته أو المصلي لا يقضي، لأن السبب وجد حال وجود المانع، فإذا زال المانع ارتفع وقضى ما فاته. لكن في النفس من هذا شيء، خصوصا إذا طال الفصل، بعضهم يقول إنهما يقضيان وبعضهم يقول إنهما لا يقضيان، لكن لو أن الإنسان قضى لكان خيرا له، لكن لو طال الفصل فإنه لا يقضي. هذه هي المتابعة، متابعة المؤذن، لو يعلم الإنسان ما فيها من الأجر هي سبب لمغفرة الذنوب، وهي أيضا دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن الإنسان يتابع المؤذن، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول. إذا قلت هذه الكلمة من عقيدة من قلبك، صادق من قلبك، غفرت لك ذنوبك، كلمة يسيرة. وإذا تابعت المؤذن إلا في الحوقلة، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ بعض من الناس يظن أن لا حول ولا قوة إلا بالله استرجاع. ليست استرجاع يا إخوان. لو قال الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الواحد إيش به؟ إيش اللي حصل لك؟ هذه يا إخوان، هذه استعانة. لا حول ولا قوة إلا بالله استعانة. أما الاسترجاع عند المصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا انتهى الأذان تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، وإن زدت إنك لا تخلف الميعاد، قال بها بعض العلماء. إذا قلت هذا الدعاء، الرسول عليه الصلاة والسلام عنده لك هدية. وبعض من الناس ما يبغى هذه الهدية. ما هي الهدية؟ شفاعته عليه الصلاة والسلام لك يوم القيامة. كلنا نتمناها يا إخوان، كنا نتمنى شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا الذي يتبع سنته عليه الصلاة والسلام يحصل على شفاعته عليه الصلاة والسلام، كما ورد في الحديث أنه يرد عليه أناس فتردهم الملائكة. الرسول عليه الصلاة والسلام له حوض، كل الأنبياء لهم حياض كبيرة في الجنة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حوضه أكبرهم. لماذا؟ لأن التابعين له أكثر. الرسول عليه الصلاة والسلام رسالة عامة، وهي آخر الرسالات العامة لكل الناس، وهي آخر الرسالات، فالتابعين له كثير عليه الصلاة والسلام. فيأتي أناس يريدون أن يردوا على الحوض، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، لونه لون إيش؟ أحلى من العسل. عدد الكؤوس، عدد نجوم السماء، طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، كبير. يرد عليه أناس فتردهم الملائكة، ارجعوا. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام أمتي. كيف يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام أمته؟ كيف يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام أمته؟ سألوه كيف يا رسول الله تعرف أمتك؟ قال رأيتم إذا كان عند إنسان خيل، فيها خيل محجلة رأسها أبيض، هل خيل بهم، هل يعرف المحجلة من غيره؟ قالوا نعم. قال أنا أعرف أمتي بآثار الوضوء. آثار الوضوء، يغسلون وجوههم وأيديهم، فهذه الوجوه تكون ناعمة بيضاء. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام أمتي. تقول الملائكة لا يا محمد، لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، نسوا سنتك، نسوك. كثير من الناس يقول في الحديث قال صلى الله عليه وسلم وكأنه لم يسمع شيء. إذا قال صلى الله عليه وسلم صلي عليه، إذا ذكر الرسول قل اللهم صلي وسلم عليه، وإذا كان أمر نفذ هذا الأمر، ولو كان لا ترغب هذا الأمر، لا تريد هذا الأمر، لكن الرسول أمرك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يا إخوان له حق علينا، ومن حقوقه علينا أنه إذا ذكر اسمه نصلي عليه عليه الصلاة والسلام. وكل شيء تفعله ولو كان واجب عليك لك فيه أجر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. الله سبحانه وتعالى يصلي عليك عشرا، فينبغي ألا تحسد نفسك من كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا متابعة الأذان مهمة. ما يقول بعض من الناس المؤذن يؤذن ويأتون يتزاحمون عندي بالأسئلة، لا، ما في أسئلة. الإنسان يبقى منصت يتابع الأذان ويدعو هذا الدعاء، يسأل ما هو المقام المحمود، ما هو المقام المحمود الذي يبعثه الله فيه. المقام المحمود يا إخوان مقام عظيم يحمده الأولون والآخرون، كل الناس يحمدون الرسول عليه الصلاة والسلام ويثنون عليه مع الأنبياء السابقين وأتباع الأنبياء السابقين، كلهم يحمدون الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى يوم القيامة، يأتي الناس إلى آدم، يأتون إلى نوح، يأتون إلى إبراهيم، يأتون إلى الأنبياء، كلهم يعتذرون حتى يأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيشفع للناس في أن يقضى بينهم. وهذا هو المقام المحمود الذي للرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا ينبغي أن نعرف أيها الإخوة أن الإنسان يتابع المؤذن إلا في الحوقلة، الحوقلة في الحيعلة. ما معنى الحوقلة في الحيعلة؟ هذان مصدران مصنوعان كما يقولون أهل اللغة العربية، ومنحوتان أيضا، لأن الحوقلة مصنوعة من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، والحيعلة من حي على الصلاة، حي على الفلاح. فتقول إذن إذا قال المؤذن حي على الصلاة، قل أنت أيها السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قل لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لو قال لك قائل هل ابتليت بمصيبة حتى أقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لأن العامة عندهم أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. المشروع عند المصائب أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أما هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فهي مشروعة عند التحمل، وهي كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. فالجواب أن المؤذن لما قال حي على الصلاة فإنما دعاك لحضورها. كل الناس يعرفون معنى حي على الصلاة، يعني تعالوا للصلاة، تعالوا للفلاح. هذا الفلاح، الفلاح ليس نومك، ليس أكلك، ليس شربك، ليس عملك، وإنما هو الصلاة. ولذا يقول لك حي على الصلاة، فأنت تستعين بالله وتتبرأ من حولك وقوتك إلى ذي الحول والقوة عز وجل، فاستعنت به وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كما يقول العلماء من باب التوسل بذكر حال الداعي وكذلك المدعو. فإن قيل ما هو الحول وما هي القوة؟ قال العلماء الحول بمعنى التحول، أي لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل، والقوة أخص من القدرة. فكأنك قلت لا أستطيع ولا أقوى على التحول إلا بمعونة الله. ولهذا نقول إن الباء في قوله تعالى إلا بالله للاستعانة، فكل إنسان لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال، سواء من معصية إلى طاعة أو من طاعة إلى أفضل منها، إلا بالله عز وجل. وقوله حي على الفلاح بعد قول حي على الصلاة تعميم بعد تخصيص، أو دعاء إلى النتيجة والثواب بعد الدعاء إلى الصلاة، كأنه قال أقبل إلى الصلاة، فإذا صليت نلت الفلاح. المتابعة يا إخوان فيها دليل على رحمة الله عز وجل وسعة فضله، لأننا عرفنا أن المؤذن ينال أجر عظيم بسبب أذانه ولذا شرعت المتابعة لينال الأجر السامع، لينال أجرا كما نال المؤذن أجرا. ولهذا ولله الحمد في ديننا دين الإسلام أن الناس إذا قلدوا أحدا يأتي لهم أجر، وهذا من فضل الله عز وجل. المؤذنين لما نالوا من أجر الأذان شرع لغير المؤذن أن يتابعه لينال أجرا كما نال المؤذن أجرا. ولهذا نظائر كرم الله عز وجل. الحجاج يذبحون الهدايا يوم النحر، وغيرهم ممن لم يحج شرع لهم ذبح الأضاحي. وكذلك الحجاج إذا أحرموا تركوا الترفه فلا يحلقون شعر الرأس، وغيرهم أيضا من أهل الأضاحي لا يأخذون من شعورهم. ولذا يقول بعد فراغ الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. شرح هذا نجعله إلى غد، شرح هذا الدعاء طويل ونؤخره إلى غد إن شاء الله، ولكن نريد من عبد العزيز يقرأ لنا الذي تكلمت عنه الآن، لأجل ربما أنني تركت شيئا وهو مهم تسمعونه إن شاء الله في القراءة من كلام المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله: ومن جمع أو قضى فوائتا أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. هاتان مسألتان: الأولى الجمع، ويتصور بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وسيأتي بيان سبب الجمع وأنه المشقة. فكلما كان يشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع، سواء كان في الحضر أم في السفر. فإذا جمع الإنسان أذن للأولى وأقام لكل فريضة، هذا إن لم يكن في البلد. أما إذا كان في البلد فإن أذان البلد يكفي، وحينئذ يقيم لكل فريضة. دليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في عرفة ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. وكذلك في مزدلفة حيث أذن وأقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. وأما التعليل فلأن وقت المجموعتين صار وقتا واحدا، فاكتفي بأذان واحد ولم يكتف بإقامة واحدة، لأن لكل صلاة إقامة، فصار الجامع بين الصلاتين يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة. المسألة الثانية: من قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة، يعني إذا كانت فوائت متعددة فإنه يؤذن لها مرة واحدة ويقيم لكل فريضة كالمجموعات. فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وأقام في غزوة الأحزاب، فالدليل بالنص وبالقياس على المجموعة التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن مرة واحدة ويقيم بعدد الصلوات. وقوله: أو قضى فوائد، قال العلماء: أوصاف الصلاة ثلاثة: أداء وإعادة وقضاء. فالأداء ما فعل في وقته لأول مرة، والإعادة ما فعل في وقته مرة ثانية، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. والقضاء ما فعل بعد وقته, وهذا بناء على المشهور عند أكثر أهل العلم أن ما فعل بعد الوقت فهو قضاء. ولكن هناك قولا ثانيا هو الأصح, وهو أن ما فعل بعد الوقت فإن كان لغير عذر لم يقبل إطلاقا, وإن كان لعذر فهو أداء وليس بقضاء. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها, فجعل وقتها عند ذكرها, وكذلك في النوم عند الاستيقاظ. والخلاف في هذا قريب من اللفظي, لأن الكل يتفقون على أنه يشرع الأذان والإقامة حتى فيما فعل بعد الوقت. قوله: ويسن لسامعه متابعته سرا. السنة لها إطلاقان: إطلاق اصطلاحي عند الفقهاء, وإطلاق شرعي في لسان الشارع. أما عند الفقهاء فيطلقون السنة على ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه, وأما في لسان الشارع فالسنة هي الطريقة التي شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام, سواء كانت واجبة يعاقب تاركها أم لا. فحديث أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا, من السنة الواجبة. وحديث ابن الزبير: من السنة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة, هذا من السنة المستحبة. فإذا وجدنا السنة في كلام الفقهاء فالمراد به السنة الاصطلاحية. وقول المؤلف: يسن لسامعه, أي لسامع الأذان, فيشمل الذكر والأنثى, ويشمل المؤذن الأول والثاني إذا اختلف المؤذنون, فيجيب الأول ويجيب الثاني, لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم هو ذكر يثاب الإنسان عليه, ولكن لو صلى ثم سمع مؤذنا بعد الصلاة فظاهر الحديث أنه يجيب لعمومه. وقال الأصحاب: إنه لا يجيب لأنه غير مدعو بهذا الأذان فلا يتابعه. وأجابوا عن الحديث بأن المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن واحد, ولا يمكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدى الصلاة, فيحمل الحديث على المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, وأنه لا تكرار في الأذان. ولكن لو أخذ أحد بعموم الحديث وقال إنه ذكر, وما دام الحديث عاما فلا مانع من أن أذكر الله عز وجل. وقوله: يسن لسامعه متابعته سرا, صريح بأنه لو ترك الإجابة عمدا فلا إثم عليه, وهذا هو الصحيح. وقال بعض أهل الظاهر: إن المتابعة واجبة, وإنه يجب على من سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول. واستدلوا بالأمر: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. والأصل في الأمر الوجوب, ولكن الجمهور على خلاف ذلك. واستدل الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فقال على الفطرة, ولم ينقل أنه أجابه أو تابعه. ولو كانت المتابعة واجبة لفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام ولنقلت إلينا. وعندي دليل أصرح من ذلك, وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لمالك ابن الحويرث ومن معه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. فهذا يدل على أن المتابعة لا تجب, ووجه الدلالة أن المقام مقام تعليم, وتدعو الحاجة إلى بيان كل ما يحتاج إليه, وهؤلاء وفد قد لا يكون عندهم علم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الأذان. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه على ذلك مع دعاء الحاجة إليه, وكون هؤلاء وفد لبثوا عنده 20 يوما ثم غادروا, يدل على أن الإجابة ليست بواجبة, وهذا هو الأقرب والأرجح. وقوله يسن لسامعه متابعته سرا ظاهره أنه إذا رآه ولم يسمعه فلا تسن المتابعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم، فعلق الحكم بالسماع، ولأنه لا يمكن أن يتابع ما لم يسمعه لأنه قد يتقدم عليه. وظاهر كلامه أيضا أنه لو سمعه ولم يره تابعه للحديث، وظاهر الحديث كما هو ظاهر كلام المؤلف أنه يتابعه على كل حال، إلا أن أهل العلم استثنوا من كان على قضاء حاجته، لأن المقام ليس مقام ذكر، وكذا المصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة شغلا، فهو مشغول بأذكار الصلاة. وقال شيخ الإسلام بل يتابع المصلي المؤذن لعموم الأمر بالمتابعة، ولأنه ذكر وجد سببه في الصلاة فكان مشروعا، كما لو عطس المصلي فإنه يحمد الله كما جاءت به السنة. لكن قد يقال إن بينهما فرقا، فإن حمد العاطس لا يشغل كثيرا عن أذكار الصلاة بخلاف متابعة المؤذن، وربما يكون ذلك أثناء قراءة الفاتحة فتفوت الموالاة بينها، فالراجح أن المصلي لا يتابع المؤذن وكذا قاضي الحاجة. لكن هل يقضيان أم لا؟ المشهور من المذهب أنهما يقضيان، لأن السبب وجد حال وجود المانع، فإذا زال المانع ارتفع وقضى ما فاته، وفي النفس من هذا شيء خصوصا إذا طال الفصل، والله أعلم. قوله وحوقلته في الحيعلة، هذان مصدران مصنوعان ومنحوتان، لأن الحوقلة مصنوعة من لا حول ولا قوة إلا بالله، والحيعلة من حي على الصلاة حي على الفلاح، فتقول إذا قال المؤذن حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. لو قال قائل هل ابتليت بمصيبة حتى أقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لأن العامة عندهم أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، والمشروع عند المصائب أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أما هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فهي مشروعة عند التحمل، وهي كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. فالجواب أن المؤذن لما قال حي على الصلاة فإنما دعاك إلى حضورها فاستعنت بالله، وذلك حيث تبرأت من حولك وقوتك إلى ذي الحول والقوة عز وجل، فاستعنت به وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من باب التوسل بذكر حال الداعي وكمال المدعو. فإن قيل ما هو الحول وما هي القوة؟ فقد قال العلماء الحول بمعنى التحول، أي لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل، والقوة أخص من القدرة، فكأنك قلت لا أستطيع ولا أقوى على التحول إلا بمعونة الله. ولهذا نقول إن الباء في قوله إلا بالله للاستعانة، فكل إنسان لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال، سواء من معصية إلى طاعة أو من طاعة إلى أفضل منها، إلا بالله عز وجل. وقوله حي على الفلاح بعد قوله حي على الصلاة تعميم بعد تخصيص، أو دعاء إلى النتيجة والثواب بعد الدعاء إلى الصلاة، كأنه قال أقبل إلى الصلاة، فإذا صليت نلت الفلاح. وفي متابعة المؤذن دليل على رحمة الله عز وجل وسعة فضله، لأن المؤذنين لما نالوا ما نالوه من أجر الأذان شرع لغير المؤذن أن يتابعه لينال أجرا كما نال المؤذن أجرا، ولهذا نظائر. فمن ذلك أن الحجاج يذبحون الهدايا يوم النحر وغيرهم ممن لم يحج شرع لهم ذبح الأضاحي، وكذلك الحجاج إذا أحرموا تركوا الترف فلا يحلقون شعر الرأس، وغيرهم من أهل الأضاحي لا يأخذون من شعورهم.
الفائدة التي استفدناها من حديثنا الليلة أننا نهتم بالأذان ونعلم أبناءنا ونساءنا وإخواننا الاهتمام بالأذان ومتابعة المؤذن، سواء كنا في حفل أو في أي مكان آخر أو في الحرم أو ما إلى ذلك، أو كنت تتحدث مع زميلك، اسكت وتابع المؤذن لأجل تكسب الأجر العظيم من هذا الأذان المبارك. وإن شاء الله غدا عندنا الدعاء الذي بعد الأذان وترون فائدته العظيمة. الدعاء يعني ليس متابعة الأذان، وإنما الدعاء فائدة عظيمة. ينبغي للإنسان إذا تكلم بكلام يفهم معناه، إذا تكلمت بكلام وخاصة إذا كنت تخاطب ربك لا بد أن تفهم المعنى. الإنسان إذا تكلم مع مسؤول يفهم معناه، فكيف لا تفهم الكلام مع ربك سبحانه وتعالى؟ أحد الإخوان يقول يدعو بدعاء في هذا بعد هذا الأذان، ولكن يا إخوان الأدعية التي ذكرها العلماء كثيرة، ولكن أصحها ما ورد في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري، وهو الذي نقلناه لكم هنا إن شاء الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اقتصر على هذا، يكفيك هذا، لا تزيد كلاما آخر. بعض من الناس أو بعض من العلماء زادوا كلاما كثيرا، ونسأل الله أن يهديهم على زيادتهم، لكن الأولى اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والاقتصار على ما ورد. أحد الإخوة يقول إذا نسيت في الصلاة إذا نمت عن الصلاة المفروضة كسلا، ولذلك يقول لا يحصل دائما. إذا لم يحصل دائما لا شيء عليك إن شاء الله، لأن لك عذر، لأن الإنسان قد ينام. لكن انتبه، لا يأتي عدوك ويبول في أذنيك، لا يبول في أذنيك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبروه أن إنسانا نام عن صلاة الفجر ماذا قال؟ ذاك رجل بال الشيطان في أذني. فلا تترك الشيطان يبول في أذنك، إذا سمعت المؤذن قم وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عدوك ترضى أن يبول في أذنك؟ كما يقول أحد الدعاء، أمك لو أرادت أن تبول في أذنك ما تطيع، فكيف تسمع وتسمح لعدوك الشيطان؟ ولذا ينبغي للإنسان إذا كان أحيانا الإنسان قد يمرض وقد يكسل وقد يتعب، أما دائما فهذا متعمد. نسأل الله أن يهدينا جميعا بما يحب ويرضى. أما السؤال الآخر يقول هل يلزم للأذان الوضوء؟ الأفضل، الأفضل أنك تتوضأ ثم تؤذن، لكن لو أذنت بدون وضوء صح أذانك ولله الحمد. ويقول إذا صليت منفردا هل أقيم الصلاة؟ نعم، إذا صليت منفردا وحدك أقم الصلاة. أحد الإخوان يقول أنه صلى الصلاة كاملة ثم ذهب إلى مسجد فوجدهم يصلون، هل يصلي معهم الصلاة كاملة أو يصلي ركعتين فقط؟ في ذلك خلاف بين العلماء، ولكن الأولى أن تتم الصلاة، فإنك إذا أتممتها كان ذلك خير. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.